نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إحدى المعجزات الباهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يحول معادن العرب من أمة عاشت في جاهلية جهلاء تخبط خط العشواء في مجاهر الدنيا إلى أسراب أصبحوا منارات للهدى ومضارب المثل في الحق والعدل والخير والتقشف والزهد في هذه الحياة الدنيا. أصبحوا منارات تشع إيمانا ونورا وحضارة على هذه الحياة. إن هذه المعجزة المبهرة للنبي عليه الصلاة والسلام قلما يتحدث عنها المتحدثون، وهي من أهم معجزاته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت أمة ضالة جاهلة ضائعة لا مكان لها في الوجود، فمن ضحك على الناس وأخبرهم أن العرب كانوا من ذوي الحضارة فهو ضال أو مضلل، بل كانت أمة لا مكان لها في هذه الحياة، سقطت من عين العالمين جميعا. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق هذه القلوب يفتح مغاليقها بكتاب الله تبارك وتعالى والوحي المنزل، حتى أهدى إلى التاريخ طاقة زهر ما زال عطرها يفوح في أرجاء الدنيا إلى يوم الناس هذا، من رجالات الإسلام الذين صنعهم محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يدور حديثنا حوله في هذه البرهة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الخليفة الراشد أحد العشرة المبشرين بالجنة، واحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين رفع الله تبارك وتعالى منارات الحق على أكتافهم، فقاموا بالشريعة وبها قاموا وبهم قامت. هذا الرجل العبقري لولا الإسلام ما سمعت الدنيا صوته ولا ذهب مع الزاهدين، لولا الإسلام لابتلعه حوت النسيان في بحار هذه الدنيا. ماذا يكون شأن عمر لولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت مكة تعرفه إلا من الحجون إلى جرول أو إلى أبعد من ذلك؟ ما كان معروفا إلا بمصارعة الغلمان في أسواق المجنة وعكاظ وغيرها من الأسواق التي كانت تعقدها العرب. فلما جاء الإسلام وأطاق بسمعه إلى وحي الله تبارك وتعالى انقلبت حياته رأسا على عقب، وولد ولادة جديدة، ولادة في دين الإسلام، ليتحول عمر بن الخطاب إلى أسطورة من أساطير الزمان، تتناقل حكاياته الأمم والشعوب جيلا بعد جيل. وكيف لا يتناقلون وقد بسط لهم العدل في أرقى صوره هذه العظمة المبهرة في شخصية عمر؟ إنما كانت عظمة صناعة إسلامية صنعها الإسلام، نماها محمد صلى الله عليه وسلم. فعمر إنما هو شعاع من نور الإسلام، لم يصنع عمر الإسلام، وإنما صنع الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هدية الإسلام إلى هذه البشرية جمعاء، هدية الإسلام إلى الشعوب والحكام، هدية الإسلام إلى الأجيال التي تتوق إلى معرفة مدى التأثير الإيماني الذي صنعه القرآن في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الرجل الذي تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحاب الشورى، وزيرا من وزراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المجاهر بالحق الذي عندما أسلم أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج جموع المسلمين القابعة وراء الساردان الأرقم ابن أبي الأرقم لتعلن عن ميلاد الإيمان واستعلاء الإسلام. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفين، تقدم أحدهما حمزة بن عبد المطلب، وترأس الآخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن يومها لم يستسر المسلمون بدينهم، بل أعلنوا إسلامهم على سمع العرب جميعا. هذا العبقري الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه بأنه كامل الدين، تام العلم، محدث ملهم، حتى إنه روي في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المؤهلات البشرية التي استعلنت في نفسية هذا الرجل إنما كانت بتأثير ما سمع من وحي الله تبارك وتعالى، فلقفها قلبه فصنع تلك الصنعة العبقرية. لما وقف أمام أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول: كيف نقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والزكاة من حقها. فقال عمر: فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذه المعركة، فعلمت أنها الحق فشارك رضي الله تعالى عنه. لما انتقل الصديق الأكبر إلى جوار ربه تبارك وتعالى وخلت ساحة الإسلام، تلقف الراية عمر بن الخطاب ليكتب التاريخ فصلا جديدا من فصول التاريخ الإنساني. فهذا الرجل الذي كان في مجاهل جزيرة العرب سيصنع أعاجيبا مذكورة في الكتب بأساليبها إلى يوم الناس هذا. إن من حسن حظ البشرية أن وجد هذا الرجل ليعلمهم كيف يكون أتباع الأنبياء التزاما وقياما بدين الله تبارك وتعالى. عندما آلت إليه الخلافة أعلن على سمع الزمان أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، وأن الضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له. ثم جمع أهل بيته فقال: إني خارج لآمر الناس وأنهاهم، فما صنع واحد منكم طميعا مما نهيت عنه إلا جعلته مكانا لأمة محمد. فاستقام آل بيته على هذا النهج المستقيم، وهذا درس مهم جدا في حياة الشعوب، أن أسر الحكام يجب أن تكون مضرب المثل في نظافة اليد وطهارة السيرة وطهارة المقومات الشخصية، فلا تمتد أيديهم إلى ما لا يستحقون ولا يشفعون في حدود الله تبارك وتعالى، ولا يعتبر أبناء الحاكم أن الشعب خادم عندهم أو أن ثروات الأمة وقفا موقوفا عليهم. لما صنع الحكام هذا اضطربت الأحوال وهاجت الثورات وخلا الحقد السكين في قلوب الشعب كله. أما في حياة عمر فقد رأى الناس بأعينهم أن ما قاله إنما حققه هو وآل بيته تحقيقا واقعيا قبل الشعب كله. خرج رضي الله تعالى عنه يوما يخطب الناس الجمعة فتأخر، فتأبك الناس فقالوا تتأخر عن الصلاة، فقال إنه ليس لي خادم، وإنما حبسني عنكم أنه ليس لي ثوب غير هذا الثوب، فغسلته وانتظرت حتى جف فارتديته وجئت إليكم. حاكم مملكة الإسلام لا يملك إلا ثوبا واحدا، ثوبا مرقوعا به 29 رقعة. الرجل الذي تقع مفاتح كنوز الدنيا في جيده ومع ذلك لا تمتد يده الى فلس واحد من اموال المسلمين. وقف يوما يذكر الناس ببعض المغازي، فقام سلمان الفارسي فقال تقول اسمعوا واطيعوا، والله لا سمع لك علينا ولا طاعة. فتغير وجه عمر رضي الله تعالى عنه فقال ولما؟ فقال سلمان لأنك رجل طوال، أخذت ثوبين من الفي، وكل منا أخذ ثوبا واحدا. فنادى عمر فقال يا عبد الله ابن عمر قم. فقام من بين الصفوف فقال لمن هذا الثوب؟ قال هذا ثوبي، لأن أبي رجل طوال أعطيته ثوبي لأن ثوبه لا يكفي. أمير المؤمنين يأخذ من الفي كأحد الرعية ثوبا واحدا لا يكفي، وعندما يقول اسمعوا وأطيعوا يقوم واحد من بين الصفوف فيقول لا سمع ولا طاعة. ترى لو قام واحد منا الآن أمام طاغوت من طواغيت العصر الحديث فقال تلك الكلمات وهي أن يتمها، تلك هي الحرية العادلة التي علمها الإسلام للحكام والمحكومين. فالحاكم يعلم مهمته والمحكوم يعلم حقوقه جيدا، لذلك يطالب بها ولا يخشى في الله تبارك وتعالى لومة لائم. عمر بن الخطاب من شدة مراقبته لله تبارك وتعالى كان حريصا على كل فلس من اموال المسلمين. وجده علي بن ابي طالب في بعض ايام الصيف القائض يجري لاهثا خلف بعير شارد من ابل الصدقة، فقال حناليك يا امير المؤمنين هلا بعثت بعض عبيدك خلفه؟ فقال له انا احق بذلك منه، والله لو تعثرت دغلة بالعراق لسئل عنها عمر. امير المؤمنين بنفسه يشمر ثيابه ويجري لاهثا خلف بعير من اموال الصدقة لانها اموال معصومة فيسأل عنها القائمون عليها يوم القيامة. هذا درس لكل من تصدر او ترأس الناس ان اموال المسلمين ليست تلأ مباحة تضعزع في ذات اليمين والشمال، لا بل هي أموال معصومة، كل مليم سنسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا تتبحبح من مال غيرك، انما هو مال الله جل وعلا، وانت حفيظ وامين عليه. عمر بن الخطاب الرجل القوي الشديد في ذات الله يسير يوما امام عماله، ثم يعن له امر فالتفت، فمن شدة هيبته سقطوا على الارض، من شدة هيبته، لانه كانت لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم. ومع هذه القوة ومع هذه الشدة في ذات الله، الا انه رجل اسيف رقيق، رجل صاحب قلب شاعري، يمر في ليلة من ليالي الشتاء يتحدث احوال الرعية، فيسمع الى قارئ يتلو في جوف الليل قول الله تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور، فوقف يستمع حتى بلغ القارئ قول الحق تبارك وتعالى: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوقع مكانه رضي الله عنه، فحمله الناس الى بيته يعودونه مريضا شهرا لا يدرون ما به، وانما به خوف الله وخشية الله تبارك وتعالى. هذا هو عمر بن الخطاب الذي يراقب الدنيا بعين العدل. في بعض ايامه صار في سوق المدينة فوجد ابلا سماما، فسأل لمن هذه الابل، فقالوا لولدك عبد الله بن عمر، فاستدعاه فقال: من اين لك هذا يا عبد الله؟ قال: من حر مالي اشتريتها ضارية، يعني هزيلة، ثم تركتها طبعا في مسارح المسلمين. فقال عمر: دخ دخ، وهي كلمة تقال للاستحسان، دخ دخ ابن امير المؤمنين، ابن ابن امير المؤمنين، يترك الناس لك المرعى، فترعى ابنك فتسمن، خذ رأس مالك وادفع ربحها كله لبيت مال المسلمين. المراقبة، مراقبة كل من لين يدخل او يخرج، مع ان ولده تاجر من حر ماله. اما الان فتسمع ان الحاكم الفلاني استحوذ ابناءه على المدينة او على الدولة او على الامارة او على المملكة، فاصبحت ملكا خالصا لهم، سرقوا ثروات الشعوب، واستكانت الشعوب الخاضعة الضعيفة الذليلة المهانة، فرطت في حقها، فسلط الله عليها من يسومها سوء العذاب، ولا يظلم ربك احدا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الذي كان يسير وحده بلا حراسة ولا مهرجانات، يأتيه رسول الفرس يوما يسأل عن قصر امير المؤمنين، فضحك الصحابة وتفقوا يشيرون، حتى انتهى المطاف بالرجل الى انسان نائم تحت ظل شجرة بمفرده، لا حارس ولا جيش ولا قوات خاصة. فعذب الرجل، قال: هذا اميركم؟ قالوا: نعم. فقالوا: حكمت فعدلت فنمت فامنت يا عمر. هذه كلمات انسان ادرك ببصيرته ان هذه الامة امة تختلف اختلافا كبيرا عن سائر الامم والشعوب، فلقد كان الحكام والامراء يعاملون معاملة الآلهة في دولة الفرس والرومان. اما الان هو امام مشهد جديد، امام قوة فتية تشق طريقها الى النصر والحضارة وحكم البشرية، واميرها نائم في ظل شجرة، لا قصر له ولا مهرجانات، لانه راقب الله فحفظه الله تبارك وتعالى وعصمه من عواد الزمن. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الخليفة الراشد والعادل الناشد والزاهد المتقشف والقوي العالم والمخبت المنيب الى ربي تبارك وتعالى. في بعض ايامي كان يعص المدينة كعادته، فما كان يجلس عمر في مكتبه البيضاوي خلف الدبابات والصواريخ، لا، بل كان عمر يتجول في سكك المدينة وإغراء زقتها، يتحدث أحوال الرعية، يبحث عن مظلوم، عن ضعيف يقويه بحقه، عن يتيم يدفع له، عن أرملة أو مسكين. فوجد ضوءا من ضواحي المدينة فانطلق إلى هناك وقال لخادمه أسلم: أرى قوما قد قصر بهم البرد فهلم إليهم. فوجد أعرابيا جاء على مشارف المدينة وأضاء النار، فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: المرأة ضربها المخاض، زوجة الأعرابي جاءتها آلام الولادة في هذه الساعة المتأخرة. فانطلق عمر الى بيته واستدعى زوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هل لك الى خير ساقه الله اليه؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة وحيدة ضربها المخاض وقوم قد قصر بهم البرد والفاقة. فسارت معه وحمل هو من بيته بعض الدقيق والسمن وانطلق الى الاعرابي، فدخلت زوجته تمرض المرأة وهو يعد الطعام للاعرابي، والاعرابي لا يعرف من هذا الكريم حتى ولدت المرأة. فنادت ام كلثوم من داخل الخيمة: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. فلما سمع الاعرابي هذه الكلمة ارتعد من خشيته، فقال: هون علي، هون عليك، يكفيك ما اصابك من البرد والجوع، اذا كنت في الصباح فأتني افرد لك جعلا والوليد. فتأمل هذه مسؤولية الحاكم يتولى بنفسه البحث عن شؤون العباد، لا يفرق الثروات ولا ينهب الأمة ولا ينعزل عنهم في أبراج عادية، لا، بل هو عدل متحرك يبحث عن مهمة جديدة، عن عمل يقابل به ربه تبارك وتعالى. في بعض آنائه جاءت قافلة من التجار فأناخت على مشارف المدينة، فقال لخادمه: تعالى معي نبيت جنب القافلة نحرسها لتجار المسلمين. هو بنفسه الذي يتولى حراسة القافلة وحراسة التجارة لتجار المسلمين الذين رحلوا وضربوا أكباد الإبل من البوادي إلى حاضرة الإسلام مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مر يوما في بعض أزقة المدينة فوجد امرأة تحمل قربة ماء، فقال: إليك عني. ثم أخذ القربة فحملها لها حتى انتهى إلى باب دارها، فقال: إذا كنت في الصباح فاذهبي إلى عمر يكتب لك شيئا. فقالت: وأين أنا من عمر يا عبد الله؟ قال: اذهبي وستجدينه. فلما كانت في الصباح عملت بمشورته فانطلقت إلى ديوان الخلافة، فلما دخلت لتقابل الخليفة عمر وجدته هو الرجل الذي حمل لها قربة الماء في الليل، فقالت المرأة: أنت هو إذن؟ فتبسم رضي الله تعالى عنه وأمر لها بجعل. مسؤولية الحاكم العادل الذي يراقب الله تبارك وتعالى، يعلم أن عمله هذا مكتوب إما في سجل حسناته وإما في سجل سيئاته، لا يهرب من المسؤولية، لا يكسل عن أداء حق افترضه الله عليه. فقد استخلف الله العمال والولاة للقيام بحقوق الأمة والقيام بحاجات الشعب، لا لأن يستأثروا ويستميموا ويستريحوا ويتركوا كل شيء كلأ مباحا ينهب منه من يشاء. ما هكذا يكون القيام بأمر الله تبارك وتعالى. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما رآه عثمان بن عفان يحمل أموال الصدقة على كتفه وينطلق إلى بيت المال، قال: من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا هو القوي الأمين، قوي في ذات الله ودينه، أمين على ممتلكات الأمة وحاجات الأمة. دخل يوما إلى بيت زوجته عاتكة رضي الله عنها فوجدها قد فرشت سجادة جديدة، فقال: من أين لك هذا؟ قالت: أهداها إلينا أبو موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه فاستدعاه. فلما جاء أبو موسى قال: على رسلك. وجد الخطب في وجهه قال: على رسلك. قال: لا تتكلم. ثم أخذ السجادة فنفح بها رأسه وقال: خذ سجادتك، لا حاجة لنا إليها، إنه يعلم آل بيتي أن الهدية للحاكم رشوة يترتب عليها بعد ذلك أن يأتيك الذي أهداك فيطلب منك تسهيل مصلحة أو منفعة أو يتقاضى إلى غريم فتحكم له فيكون سببا لدخولك النار. هكذا يكون الحاكم المسلم الذي يراقب الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير من شؤون حياته. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الرجل المؤمن، الخليفة العادل العبقري الذي علم الدنيا بمن فيها كيف يكون العدل وكيف يكون المحافظة على أمر الله تبارك وتعالى. جاء عام الرمادة، عام القحط والشدة والجفاف، ومات الناس جوعا وضجر الناس من الزوادي يجعرون يطلبون الميرة، فكان رضي الله عنه طول العام لا يأكل إلا الزيت وخبز الشعير حتى اسود وجهه وحتى جف جلده وهو مقيم على أكل خبز الشعير والزيت لأنه لا يريد أن يتمتع والرعية تموت جوعا. وكان بطن من شدة الجوع تقرقر تقلب أصواتا من الجوع فيضرب على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري فوالله لا تذوق اللحم حتى يأكل أطفال المسلمين، لا يذوق اللحم حتى يأكل أطفال المسلمين، فلتقرقر بطنه ما شاء أو فلتصرخ مستغيثة. فهو الرجل القوي الذي لم يتنازل عن أن يميز نفسه عن سائر الشعب. فكل فقير هو عمر، وكل محتاج هو عمر، وكل جائع هو عمر، وكل يتيم هو عمر رضي الله تعالى عنه. لما كان في بعض جولاته سمع صبيا يصيح فمر ثم جاء من ناحية الدار فسمع الصبي يصيح فقال: يا أم السوء لما لا تطعمين الصغير من خارج البيت؟ فقالت المرأة: إني أحمله على الفطام. فقال: ولم تحملين صغيرتي على الفطام؟ فقالت: لأن عمر لا يضرب إلا للمفطومين. لقد كانت دولتنا في عزها ومجدها تفرض عطاء وزعلا من التعليم والعلاج والأمور المعيشية للصغير من حين فطامه إلى أن يبلغ ويقتات ويتكسب. كانت الدولة تتكفل بهؤلاء. لقد سبقنا الشعوب جميعا إلى تحقيق العدل الاجتماعي وتوزيع الفائض من الثروة على من يستحقها من أمة الإسلام. فقال لها لا تفتنيه وانطلقي في الغد الى عمر. فلما كان في صلاة الفجر صفق يبكي وله نشوج، فلما انفتل من الصلاة قال يا ويح عمر كم قتل من اطفال المسلمين. ايها الناس، من كان له رضيع فلا يحمله على الفطام، فإنا فاردون من بيت المال جعلا لكل مولود في الإسلام. هكذا يكون العدل، العدل الإسلامي المتجسد في أخلاق الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هو الرجل القوي في ذات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فهو الرجل الأثيث البكاء المتندم على أحواله. لما مر في بعض سكك المدينة استوقفته امرأة عجوز فقالت ايه يا عمر، لقد عهدتك ضبيا صغيرا تدعى عميرا، ثم صارت بك الأيام فأصبحت عمرا، ثم مرت عليك السنون فأصبحت تدعى أمير المؤمنين. فقال لها بعض أصحابي لا تعطل الأمير يرحمك الله. فقالت ركها، فهذه التي استمع الله تبارك وتعالى لها من فوق سبع سماوات، المرأة التي استمع الله لها وأنزل فيها قرآنا قد سمع الله قول. أتاه في بعض مجالسه رجلا يستعديه على بعض الغرماء وهو جالس للفصل بين الناس، فقال يا أمير المؤمنين لي غريم أريد أن تنصرني عليه. فخفق رأسه بالدرة وقال تأتيني وأنا في مجلس القضاء لتطلب مني أن أذهب معك؟ فولى الرجل مدبرا. ففزع عمر ثم استدعاه فقال خذ هذه الدرة فاضربني كما ضربتك، لقد تأسف على هذا المشهد. فقال الرجل والله لا أضربه، لقد سامحتك لله. فانطلق إلى بيتي يبكي ويقول يا عمر يا عمر كنت وضيعا فرفعك الله، عالة فأغناك الله، ضالا فهداك الله، فعندما حكمك الله في رقابهم يأتيك رجل يستعديك على آخر فتخفق رأسه بالذرة ويبكي رضي الله تعالى عنه. المحاسبة والمراقبة والمعاقبة كانت ملامح رئيسية في حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لم يكن هو الحاكم المستبد أو الطاغية، لا، بل كان العادل القوي في أمر الله وفي ذات الله تبارك وتعالى، الرجل المعتز بدينه وبإيمانه الذي لا ينظر إلى حطام الدنيا. عندما ذهب إلى تسلم مفاتح بيت المقدس وتعجب الصحابة من إتيانه في ثوب مرقوع، فقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. كلمات الأنبياء وأتباع الأنبياء عليها بهاء النبوة ونور الوحي، كلمات من نور لا تخرج إلا من قلوب مؤمنة مستمسكة ثابتة على دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، قاربوا بين الصفوف ليجلس بقية إخوانكم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي أصبح أسطورة في تاريخ الإنسانية كلها. ما كان عمر مجرد حاكم متقشف أو زاهر يقبع وراء حدود الصحراء بل كان رجلا عبقريا ألم بسياسة عصره ونظر في تدابير الأمم والشعوب، وكانت حركة فتح إسلامي مبهرة في حياة عمر، فقد اصطدم بالإمبراطورية الفارسية فاستأصل شأفتها من أقصاها إلى أقصاها بدءا من العراق وانتهاءا بالدرابند وهي باب الأبواب وهي بلاد الشاشان. الآن تأملوا كيف توغل المسلمون في مسارب الحياة من العراق إلى هناك عند سقف العالم. فتح أذربيجان وفتح نهاوان وفتح بشخن وفتح خراسان والأهواز وتستر وإيران والعراق واقتنى الكوفة وعمر البصرة، ولم يكتفي بذلك بل أخرج جيوش الإسلام لتصفع الإمبراطورية الرومانية صفعة ما زالت تتألم من حضرها إلى يوم الناس هذا. فاقتطع منهم بلاد الشام ثم توغلت جيوشه ففتحت مصر وبلاد النوبة. فأمر كم فتح من البلدان قضى على الإمبراطورية الفارسية كلها واحتل بلادها كلها، وسقط الأكاثرة فلم تقم لهم قائمة إلى يوم القيامة. وكان في عهدي وقعتان من أعظم أيام الإسلام، وقعة القادسية مع الفرس ووقعة اليرموك مع الرومان. أما أجنادين وأما فتح مصر وأما غير ذلك فهي مواقع مبهرة، لكنها بجانب الوقعتين مواقع ثانوية. هذا الحاكم المتقشف الزاهد فتح الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، فما كان عز الإسلام ونصره وقوته وحضارته بالأسلحة والطائرات والأقمار الصناعية، ما كان عز الإسلام بالمؤتمرات، ما كان عز الإسلام بالأشكال والمناصب والأموال، وإنما كان عز الإسلام بالإخلاص والإيمان بالقلوب التي فقهت عن الله مراده تبارك وتعالى. كان عز الإسلام بأشخاص جسم لنا ولخص لنا حالهم واحد من قادة عمر وجنده هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما عثر بعض الحصون واستمات الناس في القتال فنادى على اهل الحصن فقال: الا تسمعون؟ والله لو رفعكم الله الى السماء لرفعنا اليكم حتى نفتح حصنكم، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هؤلاء المنصورون الذين قال الله فيهم: وإن جندنا لهم الغالبون. جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رجل من الزمن الجميل، رجل من عصر العزة والانتصار. ما أحوجنا في أزمنة الهزيمة والتقهقر والتراجع أن نتذكر أمثال هؤلاء. عندما تحيط بنا الشعوب وترمينا الأمم عن قوس واحدة، عندما تنهب ثرواتنا، عندما تستذل رقابنا، عندما يكثر الأيتام والأيام والأرامل، لا بد أن نسأل الزمان عن عمر وأصحاب عمر: هل سألت الشمس عنا والقمر يوم حررنا من الرق البشر، ولوينا رأس كسرى في الورى وأقمنا العدل في دار عمر؟ إنه منارة من منارات الإسلام ما زالت ترسل الأنوار لتوجه الطريق للسالكين في عصر الهزيمة والهوان، في العصر الذي تكالب علينا من بأقطارها. لابد أن نتذكر أن أجداد هؤلاء بات الإسلام بنعال جنوده على رقابهم، لابد أن نتذكر أن أجداد هؤلاء أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرد اليهود جميعهم من جزيرة العرب
وقال والله لا يبقين فيها يهودي ولا نصراني. فطردهم جميعا رضي الله تعالى عنه ليطهر جزيرة الاسلام من عبدة الاوثان والملاحدة والمغضوب عليهم والضالين. هذا هو عمر، عمر بن الخطاب، العدل المتجسد في صورة انسان، العظمة المتألقة عبر الزمان، السهد والتقشف الذي يسير امام ناظريك حتى لكأنك تراه. ماذا لو عاد عمر بن الخطاب الى دنيانا اليوم؟ فرأى الشعوب المحاصرة ورأى الهزائم التوالي. ماذا لو عاد عمر بن الخطاب؟ فرأى التمزق والتنازع على التناوش بين المسلمين. ماذا لو عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشاهد الجوع يجأرون من مشارق بلاد الاسلام ومغاربها، وما من ملب وما من مجيب؟ ماذا لو عاد عمر رضي الله تعالى عنه ليرى عبدة الصلبان وقد رفعوا صلبانهم، ليرى عبدة الشيطان وهم يتألقون في سماء دنيا الاسلام؟ ماذا لو عاد عمر بن الخطاب الى دنيانا ليشاهد بعينه ظلم الانسان لاخيه الانسان، ليشاهد الأنانية والسرقة، ليشاهد الخيانة، ليشاهد رضي الله تعالى عنه كيف آل حال مملكة الإسلام وأمة الإسلام إلى أيدي مجموعة من الضعفة الحقراء الذين لا يصلح أحدهم أن يكون راعيا لقطيع من الغنم، فضلا عن أن يكون رئيس دولة أو ملك مملكة. ماذا لو عاد عمر رضي الله تعالى عنه ليرى الضلال المستدين والكفر الواضح الذي أعلن عن نفسه في خلف وغرور في دنيا الإسلام اليوم؟ إننا لا نملك إلا اجترار الذكريات في زمن الهزائم، في زمن التقهقر والرجوع إلى الوراء. كانت لنا أيام، كان لنا ماض، عشنا في إنسانة على أيدي مثل هذا الرجل وأمثاله وإخوانه. فما نزل هذا الإنسان من السماء لم يكونوا ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، بل كانوا من البشر تعتمل في نفوسهم ما يعتمل في نفوس البشر من النوازع والجواذب إلى الأرض، لكن الإسلام صنعهم وأعاد صياغتهم وأخرجهم في صياغة جديدة إلى دنيا البشر لتشاهد بعينك الإيمان المتدفق على أيدي الصديق والعدل المتألق على أيدي عمر، لتشاهد المهاجر إلى ربه عثمان رضي الله تعالى عنه، لتشاهد الزاهد المجاهد الشجاع علي بن أبي طالب، والعبقرية الحربية في شخص خالد، والمكر والدهاء والذكاء الذي دوخ الدنيا في شخص عمرو بن العاص، وأبهة الملك والفتوحات في عهد معاوية، لتشاهد الأمانة المتجسدة في شخص أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، لتشاهد الرجل الذي ترك الدنيا خلف ظهره أبي الدرداء، والحكيم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، لتشاهد الجاهر بالحق والصابع بالصواب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لتشاهد الراوي المحدث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وغيرهم كثر عديدون لا يقعون تحت عصف من خريج أعظم جامعة، جامعة الإسلام. الجيل الفريد القرآني والأمة الربانية التي تربت على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الزمن نشاهد بأعيننا الهوان والذل ولا نملك شيئا، نتابع أحوال المسلمين وننهس خلفها عبر قنوات التلفاز من الشاشان الى افغانستان الى كشمير الى الفلبين الى العراق الى الصومال من السودان الى المغرب من تايلاند الى بورما الى الصين الى روسيا، وانت تلهث تتسمع شيئا جديدا عن مأساة من مآسي المسلمين، لابد ان تتذكر هذيك الايام التي عاش المسلمون فيها يسمعون كل يوم شيئا جديدا عن نصر وفتح ومجد وحضارة وتألق في دنيا البشر. لما جاءت اموال كسرى وبسطت بين يدي عمر بوش فبكى فرحا وسجد لله شكرا، وكان مما دفع اليه واري كسرى ال شروان ملك الملوك الذي لا مثيل له في دنيا البشر واري كسرى. فقال اين سراقة ابن مالك؟ فجيء بسراقة فقال يا سراقة اتذكر يوم الهجرة؟ قال نعم. قال قص على الناس. فذكر لهم يوم خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه هو وابي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سراقة هل لك ان تعود واعدك بسوار الكسرى؟ فعاد سراقة يضحك كالمشنون. سوار الكسرى الرجل الذي لا يملك الامان لنفسه، الرجل الذي خرج تحت جنح الظلام متسللا لا يملك ضمانا بحياته، يعدني بسوار الكسرى. فدار الزمان دورته وفتحت بلاد كسرى وسقط كسرى طبيعا تحت سنابك خيل الاسلام، وحملت خزائن كسرى مغنما الى عاصمة الخلافة. فجيء به سراقة بن مالك ووضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوار الكسرى في معصم سراقة بن مالك، اعرابي جلف من بني مدلج لم يسمع له الدنيا الزمان اسما الا في هذه المواقع. ان نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان تتحقق وان طال الزمن. ولقد تنبأ لنا بما يحدث الان من تكالب الامم ومن انهزام المسلمين ومن ايوائنا الى الدنيا وزهرتها وزينتها، لكنه تنبأ بعد ذلك ان النصر في نهاية المطاف لجند الاسلام، لجند الاسلام الحقيقيين الذين يطبقون الاسلام واقعا عمليا في جميع مناحي حياتهم. وهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم عليك بالحلفاء ومن حالتهم، اللهم نكس اعلامهم ولا تؤلف بين قلوبهم والق في قلوبهم الرعب وشر الدين من خلفهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، وانزل عليهم عاجلا نقمة اليوم او غدا. اللهم عليك باعدائك فانهم لا يعجزونك، اللهم ارنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم عجل بنصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الافغان المسلمين، اللهم انصر الافغان المسلمين، اللهم انصر الافغان المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
صل وقيم واعتدل.
لا تنسوا إخوانكم من دعوة صالحة في فرادكم، ادعوا في صدودكم بنصر الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.